عمر بن مخرمة رضي الله عنه في أمر صلح الحديبية، وقد مضى معنا بيان ذلك تفصيلا والتنبيه على بعض الفوائد التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك أيها الإخوان، في هذا الدرس أنبه على بعض الفوائد العقدية والفوائد الفقهية والأصولية، وكذلك الفوائد الدبلوماسية. وهذه الفوائد قد ذكرها الإمام أبو عبد الله بن القيم في كتاب زاد المعاد، وكذلك ذكرها صاحب كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية وهو الشيخ أبو شهبة رحمه الله، وكذلك ذكر بعضها دكتور علي الصلابي في كتابه السيرة النبوية وغير هؤلاء من أهل العلم والفضل. أما من ناحية الفوائد العقدية فنأخذ منها أيها الإخوان، أولا استحباب الفأل، استحباب الفأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو مقبلا قال: قد سهل أمركم، تفاءل باسمه سهيل. ونبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الفأل الحسن من خصال المؤمن، وهو مناف للطيرة التي هي التشاؤم. بعض الناس إذا سمع شيئا أو رأى شيئا فإنه يتشاؤم، لا، المؤمن يتفاءل ويرجو من الله الخير. أيضا من الفوائد حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، وكان المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه قائما على رأسه في كامل آلته الحربية ولباسه الحربي وهو يحمل السيف في يده، لما جاء عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد العقدية التي تؤخذ من تلك الحادثة بيان كفر من اعتقد أن للكواكب تأثيرا في إيجاد المطر. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في الحديبية صلاة الصبح إثر سماء، إثر سماء أي مطر، مطر كان بالليل، فقال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. فالكواكب لا تستقل بإنزال مطر ولا إحداث ريح ولا التأثير فيما يكون في الكون، بل الله جل جلاله هو الفعال لما يريد. كذلك من الفوائد العقدية جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وقد مر معنا أن عروة بن مسعود الثقفي أخبر كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. وقد علمنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا يتبركون بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضلة شربه صلوات ربي وسلامه عليه. والشاطبي رحمه الله قال: وهذا يستتبع أن يتبرك بآثار كل من ثبتت ولايته، لولا أن ذلك معارض بأصل ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلفه من بعده خير الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة أو من بعدهم قد تبرك بآثار هؤلاء. يعني ما علمنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار أبي بكر أو عمر، مع القطع بأن أبا بكر وعمر من سادات أولياء الله رضوان الله عليهما، وأنهما من المبشرين بالجنة، وأنهما قد شهد لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل. فلما لم يفعل الصحابة ذلك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع فعلهم ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الأمر قاصر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه هي بعض الفوائد العقدية التي تستنبط من أمر الحديبية. وأما الفوائد الفقهية والأصولية فنأخذ منها أولا بأن المحرم بالحج أو العمرة إذا اضطر أو إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فإنه تشرع له الفدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد طال احتباسهم وحصرهم في الحديبية. بعض كتاب السير قالوا احتبسوا 14 يوما، وبعضهم كالواقدي أوصلها إلى 1.5 شهر كانوا محصورين في الحديبية، كما قال ربنا والهدي معكوفا أن يبلغ محلهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله. وتعرفون بأن المحرم ما يحلق رأسه ولا يقلم أظافره ولا يتطيب ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه بملاصق ونحو ذلك من المحظورات. النبي عليه الصلاة والسلام رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهه، ومعلوم بأن القمل إنما يتوالد ويكون من كثرة الشعر مع التفث الوسخ الذي يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة ما ظننت أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، أتؤذيك هوام رأسك؟ قال بلى يا رسول الله. قال له فاحلق شعرك و أطعم 6 مساكين 3 آصع أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة. وأنزل الله عز وجل قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن الصيام صيامه 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، يعني من قمح أو من شعير أو من ذرة ما اعتاد الناس أكله، أو أنه ينسك نسيكة يعني يذبح شاة. فهذه فائدة فقهية من تلك الغزوة. أيضا استفدنا منها مشروعية الصلاة في الرحال عند نزول المطر. فالحديث مروي عن أسامة بن رفيع رضي الله عنه قال مطرنا ونحن بالحديبية فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم، يعني كل واحد يصلي في مكانه إن كانوا جماعة من الناس أو يصلون فرادا. فعلم بذلك أن المطر من الأعذار التي تترك بها الجماعة، يعني صلاة الجماعة تترك أو يرخص في تركها في حال المطر وفي حال الوحل، وكذلك في حال أن يكون الإنسان مريضا أو ممرضا، يعني ملازما لمريض يحتاج إلى ملازمة. ومثله أيضا تترك صلاة الجماعة في حال الخوف، لو كان الإنسان يخاف من عدو إنسي أو من وحش مفترس ونحو ذلك، فهذا كله مما يرخص به في ترك الجماعة. أيضا أيها الإخوان، من الفوائد مشروعية الجماعة لقضاء الفائتة، مشروعية الجماعة لقضاء الفائتة، فإنهم لما انصرفوا من الحديبية راجعين إلى المدينة وقد ساروا عامة الليل أرادوا أن يستريحوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأ لنا الفجر؟ يعني لابد أن يبقى واحد منا مستيقظا من أجل أن يوقظنا للفجر. فقال بلال: أنا يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما أيقظهم إلا حر الشمس، وبلال رضي الله عنه نام كما نام سائر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام فتوضأ وصلى بأصحابه الصبح وقد ارتفعت الشمس، يعني صار الوقت ضحى. فصلاة الصبح ها هنا تعتبر صلاة فائتة، النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قضاء ومع ذلك صلاها بأصحابه جماعة، فعرفنا من ذلك مشروعية الجماعة في قضاء الفائتة. كذلك من الفوائد الفقهية مشروعية الهدنة بين المسلمين وعدوهم إذا ترجحت بذلك المصلحة، مشروعية الهدنة بين المسلمين وعدوهم إذا ترجحت بذلك المصلحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد ذلك الصلح على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، هدنة تستمر 10 سنين، ونبي عليه الصلاة والسلام وهو المسدد بالوحي قد رأى في ذلك المصلحة، وكان الأمر كما رأى، فإنه كما قال ابن شهاب الزهري: لم يكن فتح في الإسلام أعظم من ذلك الفتح، وذلك أن الناس كانوا إذا التقوا تقاتلوا، فلما وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا وانتقلوا في الأسفار لم يحدث أحد كان له عقل بالإسلام إلا دخل فيه، أي إنسان عاقل حدث بالإسلام دخل فيه، حتى دخل في تينك السنتين، يعني ما بين السنة السادسة إلى السنة الثامنة، مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك بل أكثر، كما قال ابن إسحاق رحمه الله. والدليل على صحة مقولة ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في قول جابر ومعه 1400، ثم خرج في غزوة الفتح بعد ذلك بسنتين ومعه 10,000، هؤلاء 1400 صاروا 10,000. أيضا من الفائدة الأصولية أن المطلق يجري على إطلاقه، هذه فائدة أصولية، المطلق يجري على إطلاقه. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما مطلقا، بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، بناء على ذلك أحرموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولبوا بالعمرة وقصدوا مكة، فلما حصروا وكان من أمر الله ما كان، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا، فاعترض عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألم تعدنا أن نطوف بالبيت؟ قال له عليه الصلاة والسلام: بلى، ولكن هل قلت لك في هذا العام؟ قال عمر رضي الله عنه: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: وسنطوف وقد أخبرني بذلك جبريل. لكن خبر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان خبرا مقيدا به بزمان، ولذلك نقول المطلق يجري على إطلاقه. أيضا من الفوائد الفقهية وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وإن كرهته النفوس، لأن الله جل جلاله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصحابة رضوان الله عليهم كرهت نفوسهم أن يرجعوا بغير عمرة، وكرهت نفوسهم أن يسلموا إخوانهم من أمثال أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو، وكرهت نفوسهم كذلك أن الذي يرجع إلى المشركين مرتدا فإن المشركين لا يلزمون برده إلى المسلمين، لكن مع ذلك انقادوا وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد الفقهية ما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: جواز المسامحة في بعض أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن آتيا على أصله. جواز المسامحة في بعض أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن آتيا على أصله. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام تسامح حين ترك البسملة، تسامح حين ترك وصفه به الرسالة عليه الصلاة والسلام، لأن المفاوضة من جهة المشركين قد اعترض على ذلك. ثم أيضا من الفوائد السياسية التي نأخذها من هذا الصلح: أولا الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن حصل الصلح لما جاء أبو جندل يرسف في أغلاله فقال أبوه سهيل بن عمرو: يا محمد قد لجت القضية بيننا، يعني قد وقع الصلح وحسم الأمر، وهذا أول من أقاضيك عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تنكر للعهد ولا لبنود الصلح، بل طلب منه أن يهبه له، يعني يسامحه في أمر أبي جندل، لكن الرجل أبى ذلك وأصر على أن يسلم إليه ولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا جندل، نفي لهم بعهدهم، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وكذلك لما جاء أبو بصير عتبة بن أسيد رضي الله عنه هاربا من مكة، فجاء رجلان من المشركين في إثره، النبي عليه الصلاة والسلام أسلمه إليهما، هذا من باب الوفاء بالعهد، والله عز وجل قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فيجب على المسلم الوفاء بالعهد ولو كان ذلك العهد لكافر. أيضا من الفوائد السياسية احترام المعارضة النزيهة، المعارضة غير العميلة أو المطعون في شرفها، المعارضة النزيهة التي ترجو الخير للمسلمين. فها هنا عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير وغيرهما من المسلمين عارضوا هذا الأمر وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما نعطي الدنية في ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام ما اتهمهم ولا اعتقلهم ولا آذاهم ولا تنكر لهم، بل حفظ لهم سابقتهم وجهادهم وعلم صدق نواياهم رضوان الله عليهم، ولذلك ما سرب عليهم عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه يعني يخشى أن يهلك بتلك الكلمة، وكان يتعجب من جرأته على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد السياسية في هذه أو في هذا الصلح استحسان مشاورة المرأة الفاضلة، استحسان مشاورة المرأة الفاضلة، فإنه بعدما تم الصلح النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن ينحروا وأن يحلقوا، يعني خلاص ما في عمرة، يتحللون، فما قام منهم واحد حتى كرر الأمر ثلاثا. ثم دخل على أم سلمة سيدة الفاضلة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنها يشكو إليها ما لقي من الناس، حتى قالت له يا رسول الله ما لي أراك مغضبا، قال لها وما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع، قالت له يا رسول الله أخرج ولا تكلم الناس، انحر بدنك وادع حالقك، يعني لا تقل لهم انحروا ولا تقل لهم احلقوا، لكن ابدأ أنت فانحر وأدعو الحلاق الذي يحلق له. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها، فتتابع الناس في النحر والحلق. أيضا مما يؤخذ من الفوائد السياسية حكم الإحصار في العمرة والحج، وإن كان هذا لا يقتصر على السياسة، الإحصار قد يكون بالعدو وقد يكون بالمرض وقد يكون بالطارئ، يطرأ طارئ، يعني الآن في زماننا كم من إنسان أحرم وفي الطريق إلى مكة انقلبت به السيارة فمكث في المستشفى إلى ما شاء الله وفاته يوم عرفة، وكم من إنسان ذهب محرما ثم رد، ربما يرد من المطار وربما يرد من الطريق بسبب من الأسباب. فها هنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أحصر عن النسك منع من الحج أو العمرة بسبب سماوي أو بسبب مكتسب، فإنه في تلك الحال ينحر ويتحلل ولا شيء عليه. بعد ذلك هناك بعض الفوائد التي يمكن أن نقول فوائد دبلوماسية. أول هذه الفوائد أن ديباجة المعاهدات الإسلامية كانت تبدأ بسم الله، ديباجة المعاهدات الإسلامية كانت تبدأ بسم الله، وهكذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة كان يبدأها بالبسملة، ولذلك يتبين لنا خبال من يقولون باسم الشعب، باسم الأمة، باسم الثورة، باسم كذا، لا، المسلم ما يسمي إلا بالله جل جلاله، بسم الله، لو قال بسم الله فجيد، ولو أنه أكملها بسم الله الرحمن الرحيم فذلك أجود. ثم الفائدة الثانية أنه في المعاهدة يذكر طرفا العقد، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، أو بعد التعديل، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فلا بد من ذكر الطرفين، سواء كان الطرفان دولتين أو كان جماعتين أو قبيلتين أو غير ذلك. ثم الفائدة الثالثة أنه يذكر في الديباجة بواعث المعاهدة. ما هي البواعث التي حملت على هذه المعاهدة؟ ولذلك ذكروا في بداية معاهدة الحديبية بأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. لا إسلال يعني لا سرقة، ولا إغلال لا خيانة. بيننا عيبة مكفوفة أي بيننا سلم وقتال متوقف. البواعث على هذه المعاهدة أن تضع الحرب أوزارها، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا. والفائدة الرابعة جواز ابتداء الإمام، إمام المسلمين، بطلب الصلح مع العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة كان هو طالب الصلح عليه الصلاة والسلام. قد ترتب على ذلك يعني عدة مصالح. من هذه المصالح أن قريشا اعترفت مرغمة بأن للمسلمين دولة وكيانا، دولة وكيانا مكافئة. من المصالح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن هذا العدو تفرغ للعدو اللئيم الذي كان في ناحية الشمال وهم اليهود، فتهيأ بعد الحديبية لغزو خيبر، وتهيأ أيضا صلوات ربي وسلامه عليه للغزو خارج الجزيرة العربية، فأرسل الجيش إلى مؤتة، إلى مؤتة من أجل قتال الروم. وأيضا ترتب على ذلك أن الأعراب الذين كانوا حول المدينة وكان فيهم كثير من الكفرة والمنافقين، هؤلاء أيقنوا أن للمسلمين جنابا مرهوبا، وأن قريشا اضطرت إلى مصالحة المسلمين ومعاهدتهم إلى غير ذلك من المصالح. ومن الفوائد أيضا أن المعاهدة تكون مفتوحة لمن يرغب من الأطراف أو من الدول الأخرى أن يدخل فيها. ولذلك دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة، ودخل في حلف قريش بنو بكر. ومن الفوائد أن المعاهدة لا بد من التوقيع عليها والإشهاد، لا بد من التوقيع عليها والإشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ختمها بخاتمه، ووقع عليها سهيل ابن عمرو، وقد شهد عليها من المسلمين رجال، فيهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة وآخرون رضوان الله عليهم. وكان من جانب المشركين مكرز ابن حفص بالإضافة إلى سهيل ابن عمرو. ثم من الفوائد أنه يجوز أن يكون الوسيط في المعاهدة بين المسلمين وغيرهم طرفا محايدا، أو طرفا يقرب بين وجهات النظر. قد مر معنا أيها الإخوة الكرام بأنهم بعثوا أولا بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي، ثم بعثوا الحليس ابن علقمة سيد الأحابيش، ثم بعثوا مكرز ابن حفص، ثم أخيرا سهيل ابن عمرو. والنبي صلى الله عليه وسلم من جهته بعث خراش ابن أمية الخزاعي، فلما عقروا ناقته وكادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أيس، وإنما بعث بعد ذلك عثمان ابن عفان رضوان الله عليه، وكان رجلا هينا لينا، فصار يطرق بابهم واحدا واحدا، طرق باب أبي سفيان ابن حرب و صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، وكان قولهم كلهم واحدا أنه لا يدخلها علينا عنوة. ثم أيضا من الفوائد أن المعاهدة تكون نافذة بمجرد التوقيع عليها. ولذلك لما جاء أبو جندل كما مر معنا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام أنفذ بنود الصلح ورده إلى المشركين. وأيضا من الفوائد، ولعله قد مر في كلام ابن حجر ما يدل عليه، مصالحة العدو على بعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة. هذه أيها الإخوة يعني بعض الفوائد التي يمكن أن تستنبط من ذلك الصلح المبارك، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.